أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مبنى السيد الخوئي يرحمه الله، وخلاصته أن صيغة إفعال تدلل على الطلب اللزومي، ولكن بحكم العاقل وليس بالوضع ولا بالإطلاق. ويعرف ذلك من خلال فهم ما يتحصل من صيغة إفعال. ما هو مفاد الصيغة؟ قال يرحمه الله: إن مفادها هو جعل المادة في ذمة المكلف. مفاد صيغة إفعال جعل المادة في ذمة المكلف، وحينئذ تشتغل ذمة المكلف بالإتيان بهذه المادة. والإتيان بالمادة حكم عقلي، العقل يحكم بوجوب الإتيان بما اشتغلت به ذمة المكلف. طيب، ما الفرق بين الحكمين المولويين اللذين احدهما يستفاد منه الالزام والاخر يستفاد منه الاستحقاق؟ يقول يرحمه الله: ان الفرق بين الحكمين هو في مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإتباع. أما في مرحلة الثبوت فالحكم الإلزامي ينشأ من مصلحة ملزمة، وأما في مرحلة الإثبات فالحكم غير الإلزامي يقترن بما يدلل على الترخيص. أي تأتي قرينة فتقول للمكلف: صلي صلاة الليل إن شئت. هذه إن شئت جائية في مرحلة الإثبات لتبرز لنا أن ذلك الحكم ليس بلازم. معي؟ أما إشكالات الماتن على ما أفاده السيد الخوئي يرحمه الله، فأولا يقول له: إن ما أفاده هذا السيد العلم لا يصلح أن يكون يكون تبيانا لإفادة صيغة افعل للزوم، بل يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الحكم التكليفي. يقال ان حقيقة الحكم التكليفي هو جعل المادة في ذمة المكلف، معي؟ ونحن لا نريد ان نبين حقيقة الحكم التكليفي، بل نريد ان نبين كيفية دلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي. انتبهنا؟ هذا الاشكال الاول. ولذا يقول الماتن: نحن لا نتكلم في صيغة افعال الجائية من لدن الشارع، بل في صيغة افعال حتى لو كانت جائية من الموالي من العور. المولى العرفي ايضا صيغة افعال الصادرة منه تدلل على الطلب اللزومي، فالطلب اللزومي يستفاد من صيغة افعل بغض النظر عن صدورها من المولى الحاكم العقل بوجوب طاعته وهو الله تبارك وتعالى، معي؟ وبعبارة اخرى يقول الماتن: نحن نريد ان نفهم كيف نحصل على دلالة صيغة افعال اللزومية من ذات الصيغة بغض النظر عن ان تكون قد صدرت من المولى الحقيقي او المولى غير الحقيقي كالمولى العرفي. انتبهنا؟ هذا الاشكال قلنا رقم كام؟ الثاني، او خلوا تذييل وتتميم للاشكال الاول. لفر على كل، اذا ما افاده السيد يرحمه الله سيد الخوي؟ لم يعطينا كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم، بل لاحظنا بقاء الصيغة على الدلالة على البعد القابل لأن يكون مع الطلب اللزومي ومع الطلب غير اللزومي. طيب، ثم يقول: وكلامه مردود. لو سلمنا انه قصدت ان قصد المحقق الخوي يرحمه الله بيان ماذا؟ كيفية دلالة صيغة افعل على الحكم المولوي. هذا قصد. نقول ايضا: الحكم المولوي يا سيدنا الخوئي ليس كما ابنتموه، بل الحكم المولوي الفارق بين الحكمين المولويين، يعني الحكم المفيد للطلب اللزومي والحكم غير المفيد للطلب اللزومي، مع كونه قد صدر من المولى، الفارق بين هذين الحكمين في مقام الثبوت وليس في مقام الاثبات. انتبهنا؟ ولذا لاحظ ماذا يقول، على ان ما ذكره يرحمه الله يرجع الى لو سلمنا انه مو في مقام القصد لإبانة حقيقة كيفية استفادة اللزوم من صيغة افعل، قصده ماذا؟ تبيان الحكم التكليفي اللزومي والحكم التكليفي غير اللزوم. فنقول له يا سيدنا الخوئي يرحمك الله تعالى، الحكم التكليفي فسرناه فيما تقدم بأنه مجعول من المولى على نحو النسبة إليه، بنحو آخر أسمينا أن هذا الحكم ينسب إليه على نحو جعل السبيل. معان هذا الإشكال رقم ماذا؟ رقم 3. الإشكال رقم 4 على المحقق الخوئي، لو افترضنا يا سيدنا الخوئي يرحمك الله، افترضنا أن صيغة افعل دالة على الطلب اللزومي بحكم العاقل، بحكم العاقل، فإذا جاء نسأل عندئذ، نسأل بالسؤال التالي، إذا قال الباري تبارك وتعالى أقم الصلاة، ثم قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيا ترى هل هذا البيان يكون هذا كتابا موقوتا إظهار من لدن المولى، تبيان من لدن المولى أن الحكم هنا حكم تكليفي أم لا؟ عرفنا؟ يقول بناء على مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله يصير له هذا، بما أن المفيدة، بما أن المفيدة للتدليل على اللزوم حكم العقل، فلو جاءت لفظة من الشارع تدلل على الطلب والفرض لكان ما يدلل على الطلب والفرض حكم إرشادي، بينما العلماء يقولون في مثل هكذا موارد يقولون ان الحكم ليس بإرشادي بل هو حكم مولوي. انتبهنا؟ طيب بعد ذلك الماتن يقول نريد ان نتواضع قليلا للسيد الخوئي، نريد ان نتواضع للسيد الخوئي يرحمه الله، لعل مقصده، لعل مقصد السيد الخوئي عندما يقول ان صيغة افعال دالة على اللزوم بحكم العقل، واشكلنا عليه بان مقام الثبوت بين الحكمين المولويين لا بد ان يختلف، ألم نشكل على المحقق خوي وان الفارق مو فقط في مقام الاثبات، احدهما يقترن بما يدلل على عدم الالزام والاخر لا يقترن، لعل قصده يقول ان هذه القرينة الجائية والمقترنة بالطلب الندبي الطلب الاستحبابي، هذه القرينة كاشفة عن الفارق الجوهري. كاشف عن ماذا؟ الفارق الجوهري بين نوعي الجعل. هناك جعل على نحو اللزوم، وهناك جعل على نحو الندب والاستحباب، لكن المكلف كيف يفهم نحو الجعل؟ عنده دليل؟ اطلع الغيب ام هو يرى؟ ما يمكن. من الذي يجعل المكلف، او ما هو السبيل والطريق لجعل المكلف يفرق بين نحو الطلب ونحو الجعل في عالم الثبوت؟ بالقرينة المقترنة بالطلب. فان جاءت قرينة على ان الطلب غير لازم، استكشفنا ان الجعل بالطلب غير المقترن بالقرينة هو طلب آت على نحو اللزوم. فاذا هناك فارق ذاتي وجوهري بين نحو الطلب الالزامي وغيره. لا يريد السيد الخوري ان ينفي وجود فارق ذاتي بينهما، ولكن يريد ان يقول ان فهم الفارق الذاتي بين نحو الطلب لا يتم الا بوجود القرينة. انتبهنا؟ طيب. نعم. والخلاصة. نعم. والخلاصة يمكن ان نؤول كلام المحقق الخوئي بما يصلح ان يكون مقبولا. يعني فيه صلاحية كل وجه، وان كان الوجه ماذا؟ فيه ضعف. ولذلك نرجع ماذا؟ الاشكال جذعا مرة اخرى على المحقق الخوئي، ونقول له يا ايها العلام نريد ان نفهم ما هو الموجب لدلالة صيغة افعال على الالزام مع كونها قابلة للطلب بنحوي الالزامي وغير الالزامي. معاك. والاشكال الاخير الذي يشكل به المادة، مادة الاشكال رقم كام؟ ها؟ 5 ولا 6؟ ما يخاف. 5. الاشكال رقم 5. نقول للسيد الخوئي يرحمه الله، اذا كان مفاد صيغة افعال اعتبار المادة في ذمة المكلف. معاي؟ مفاد الصيغة اعتبار المادة. ثم يأتي العقل ويقول لابد من تفريغ الذمة عما اشتغلت به، فتكون الدلالة على اللزوم من اين اتت؟ من حكم العقل. من حكم من؟ العقل. طيب قبلنا هذا، لكنك يا سيدنا الخوئي لا يمكنك ان تلتزم بهذا المبنى، وذلك لورود اشكال عليك. ما هو هذا الاشكال؟ نقول لك اذا كان عندنا طلب وترددنا في دليله، هل هو دال على الوجوب او دال على الاستحباب؟ احنا مترددين. على ماذا انت تحمله اذا كان عندك شك؟ ها؟ درج. على ماذا يا سيد الأخوي تحمله؟ يقول إذا كان لدي شك أحمله على عدم الوجوب، على الاستحباب، مثل إذا ورد صل عند رؤية الهلال، وشككنا بأن الأمر بالصلاة عند رؤية الهلال يدلل على الوجوب أو على الاستحباب، أنت يا سيد الأخوي تحمل هذا الطلب على ماذا؟ يقول احمله على الاستحباب، واجري اصالة البرارة عن الوجوب، لان من قبيل الشك في التكليف. يقول لك لا، لا يمكن كذا. لماذا؟ لان عندك صيغة تفعل، المفروض انها جعلت المادة في ذمة المكلف، وعندك شك ماذا؟ لأن هذا على نحو الطلب اللزومي أو غير اللزوم. المفروض اشتغلت ذمة المكلف بالمادة، ويحتاج إلى ماذا؟ العقل يقول لابد من تفريغ الذمة، فهنا لا يرجع إلى الشك في التكليف يا سيدنا الرسول، وإنما يرجع إلى الشك في المكلف به، وأنت لا تقول بذلك. فإما أن تقبل مبناك في البراءة أو تلتزم بخطأ المبنى في مسلك التعهد، يعني جعل المادة في ذمة المكلف. أي الرأي أن تريد يا سيدنا أخوي؟ لابد أن تلتزم بأحدهما. الإشكال الثاني، شوفوا شو الإشكال الثاني. إذا جاءنا طلب وشككنا في وجود ما يصلح للقرين، في شيء بس ما ندري، هذا له الصلاحية في أن يجعل الطلب غير لزومي أو ليست له الصلاحية، فعلى ماذا أنت يا سيدنا الخوي تحمل مثل هكذا طلب؟ يقول احمله على عدم الوجوب. الطلب اذا جاءت صيغة افعل وقالت هكذا صلي عند رؤية الهلال، ثم ورد ايضا قرينة اخرى الصلاة عند رؤية الهلال تدفع البلاء، تدفع البلاء. وما ندري هذه تدفع البلاء قرينة على الاستحباب او لبيان ماذا؟ الحكمة والملاك من الصلاة، ما ندري. فيها صلاحية كذا وفيها صلاحية كذا، شو نسوي هنا؟ يقول السيد الخوي هنا لا ينبغي لنا ولا يجب علينا ان نحمل صيغة افعال على الطلب اللزومي. ليش؟ لاقترانها بما فيه الصلاحية لجعل الطلب ندبا. عرفنا؟ نقول يا سيدنا الخوئي بناء على مبناك في مسلك التعهد، المفروض ان تكون الصيغة في مثل هكذا مقام اقترنت بما له صلاحية ان يكون قريبا، لا تؤثر في جعل الطلب لازما، في حمل الطلب على اللزوم. لماذا لا تؤثر؟ عرفنا؟ لان الصيغة حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف. جاءنا ما يصلح للقرينية، الاصل عدم صلاحية للقرينية لاخراج الصيغة عما دللت عليه بحكم العام، وهذا ايضا على خلاف مبنى السيد الخوئي. عرفنا؟ فمن هذه الاشكالات بأجمعها نعرف أن مبنى السيد الخوئي رحمه الله في دلالة صيغة يفعل على الطلب اللزومي بحكم العاقل مبنى غير تام، لأنه أصلا يخالف مبنى في أصالة البراءة كما رأينا، فلا بد ويحصل تضاد بين ما آمن به ها هنا وما يؤمن به في البراءة، فلا بد أن يلتزم بأحد المبنيين. انتبهنا؟ إذا إلى هنا تحصل عندنا أنه لا يمكن أن نستفيد الدلالة على اللزوم بصيغة إفعال من حكم العقل، ما يمكن، لأن عرفنا تقريبين لحكم العقل، أحدهما للمحقق النائيني والثاني للسيد القوي، وكلاهما لا يمكن لنا أن نقبله لوجود ضعف وخدشة فيه. التقريب الآخر بدلالة صيغة افعل على اللزوم هو أن اللزوم آت من الإطلاق ليس من الواضع كما في التقريب الأول، وليس من العقل كما في التقريب الثاني، بل آت من الإطلاق. فإذا كان المتكلم في مقام البيان وقال لك صلي صلي، خلاص هذا دال على ماذا؟ دال على الطلب اللزومي. صيغة تفعل هنا دال على الطلب اللزومي. طيب اشرح لنا يا ايها المحقق الخوري كيفية، يا ايها المحقق الحكيم، يا صاحب المحكم، حكيم ومحكم في تناسب ترى بعض الحروف في اشتراك، نقول يا صاحب المحكم اشرح لنا كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم بالاطلاق. يقول الان اشرح لك مبادئ العلماء في كيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم بالاطلاق. المبنى الاول او التقريب الاول ما افاده المحقق الخراساني صاحب الكفاية، ماذا قال صاحب الكفاية؟ يقول شوف لما يقول لك الباري تبارك وتعالى صلي، هذا الاطلاق دل على اللزوم، يعني بس حتما، لانه لو كان يريد ان يقول لك صلي استحبابا تحتاج الى قرينة، استحباب يحتاج الى قرينة، لان طلب فيه تحديد، طلب في ماذا؟ تحديد، اما ذاك طلب في اطلاق صلي، يعني بعد لزوما نحو الصلاة، اما صلي صلاة جعفر، شوف ان شئت ان شئت هذه شنو؟ قرينا على ان الطلب غير الزامي، فاذا جاءت قرينة، هذه القرينة تدلل على عدم اللزوم، والخلاصة انك يحتاج إلى وجود قرينة باعتباره طلب يحتاج إلى تحديد وتقييد بخلاف الوجود. إطلاق لا تحديد ولا تقييد فيه. عرفنا التقريب هذا؟ المحقق صاحب المحكم يقول بلاخد عندنا سؤال لك يا اخون عندنا سؤال لك يا اخون شوف السؤال اذا استطعت ان تجيب عليه ايها الاخون يمكن ان نقبل هذا المبنى. احنا السؤال كالتالي: هل ان القيد الذي يقترن بالطلب الاستحبابي عندما نقول صلي صلاة جعفر انشد هذا القيد معاه، هل هذا من سنخ القيود الجائية المقترنة بالطلب والدالة على التحديد والتقييد ام لا؟ معنى يعني ما معنى هذا الكلام؟ يقول شوف القيود عندنا على قسمين، القيود على قسمين، قيود ماذا؟ تكون خارجة عن الطلب، وقيود لا تكون مقترنة بالطلب. مو اريد النهجات معه، نعم من النهجات معه، بس مرة كأن القيد في رتبة المقيد، ومر القيد ماذا يكون في طوله وليس في رتبته. يقول هذه القيود المقترنة بصيغة الفعل والتي نستكشف منها عدم دلالة صيغة افعل على اللزوم، مع الأسف ليست هي من القيود التي تكون في طول الصيغة، بل في عرضها وفي رتبتها. طيب وإذا كانت في عرضها وفي رتبتها ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الصيغة بحد ذاتها، صيغة بحد ذاتها عندما تطلق دل على الأمرين، على الطلب اللزومي وعلى الطلب غير اللزومي، هي في رتبة إطلاقها دل على الأمرين. وصرف الصيغة إلى أحد الطلبين بالقرينة باعتبارها جاية ماذا؟ في رتبة الصيغة، بمعنى دليل آخر كالدليل الدال على البعد. جاءنا دليل آخر، شو يقول لنا؟ يقول هذا البعد مستحب غير ولازم، هو ندبي معاه. فإذا كان القيد إذا كان القيد ليس من سنخ القيود الآتية في طول الصيغة لتدلل على التقييد، بل هو دليل في رتبة الصيغة، راح نستكشف أن الصيغة بحد ذاتها دالة على ماذا؟ على الطلب، على الطلب والبعث الأهم من الإلزامي وغير الالزامي. انتبهنا حق هذا الاشكال ترى خوش اشكال هذا. اعيد الاشكال ولا فهمتموه؟ اعيد. يقول شوفوا اذا جاءت نصيغة افعل الاخوند ماذا يقول؟ هذه صيغة افعل الاخوند يقول انه اذا لم تقترن بقرينة فهي دالة على الطلب اللزوم. اذا اقترنت بقرينة فهي دالة على الطلب الاستحباب. دائما الطلب الاستحبابي يحتاج الى قيد. طلب ناقص يحتاج الى قيد. كل القيد هذا جاي في طول صيغة افعل او في رتبتها في عرضها. يقول لا في رتبتها في عرضها. يقول لك خلاص وصلنا الى المقر. بمعنى ان الصيغة بحد ذاتها لها قابلية ان تبعث المكلف بعثا لزوميا تارة وبعثا غير الزامي تارة اخرى. عرفنا؟ انتبهنا؟ فليكن ذلك. يقول واذا كانت الصيغة دالة على البعث المطلق الاعم من الالزامي وغير الالزامي. الصيغة دالة على الطلب المطلق الاعم من الالزامي وغير الالزامي. النتيجة ماذا تكون؟ النتيجة ان حمل الصيغة على اللزوم لا يكون بالاطلاق كما تصور الاخوان. عرفنا؟ طيب. ولذلك شوف شي يقول وفيه فيما افاده الاخوان ان عدم المنع من الترك في النت ليس من سنخ القيد للطلب لينفى بالاطلاق بل هو امر مقارن له يعني في رتبته خارج عنه مطابق للاصل فلا ينهض الاطلاق بنفيه لان الاطلاق انما ينهض بنفي ما ياتي في رتبه متاخره في طول الطلب ولا ينهض بنفي ما يكون في رتبه الطلب. هذا الاشكال الاول على الاخر. يقول نعم احنا نسلم مع الاخر. نعم لو كان مرجع النت الى عدم الطلب مع عدم ارادة المخاطب الامتثال لكان كلام الاخر له وجه. يعني شو يقول لك النت؟ الطلب النت بماذا يقول لك؟ انا الان اصدرت اليك طلب. قلت لك صلي صلاة الليل. تقول ها انا افهم من هذا الطلب انني كمكلف اذا لم ارد ان اصلي صلاة الليل فلي الخيار في ذلك. يعني استطيع الترك واستطيع الفعل. معاي؟ ولذلك يقول لو كان مرجع الطلب الى هذا النحو لكان كلام الاخوند له وجه. نعم لو كان مرجع الند الى عدم الطلب مع عدم ارادة المخاطب الامتثال كان شو يصير؟ هذا يصير مرجع هكذا قيد الى الطولية انه مو في رتبة الطلب. القيد مو في رتبة الطلب ليس مقارن للطلب بل في طوله فيصلح ان ينفى بالاطلاق ويكون كلام الاخون ماذا؟ يكون كلامه سديدا صحيحا. ولكن لا احد يقول ان مرجع الطلب الندبي الى عدم ارادة المخاطب الامتثال يعني ان يكون حرا لا يلزمه الاتيان الى يريد الاتيان، ما حد يقول كم، حد يقول من العلماء؟ نعم. والخلاصة أن تقريب المحقق الخراساني بقوله إن مرجع الطلب الندب إلى تقييد الطلب ليس بسبيل، لأن هذا مو تقييد، هذا في رتبة الطلب قرينة بس في الرتبة مو في طول الطلب. طيب التقريب الثاني للأطلاق، نقرأ هذا التقريب ثم نأتي ببعض الإشكالات عليه. شوفوا هذا التقريب، وقد ذكر من أكثر من واحد. لماذا نقول إن صيغة افعل دالة على الطلب اللزومي؟ انتبهوا. نعم، ما معنى الطلب اللزوم؟ طلب شديد قوي. طيب والطلب الندبي، طلب الاستحبابي، طلب ضعيف. طلب ماذا؟ ضعيف، طلب ناقص. فلما يأتينا طلب يقول هكذا أقل الصلاه، ايتي الزكاة، اركع مع الراكعين، واسجد مع الساجدين، هكذا اوامر بصيغة افعل، اسجد، اقم، صلي. هذا الطلب شو يصير؟ طلب شديد. شوف صلي كذا، طلب شديد جدا. اي فيدلل على الالزام، لأن طلب شديد. الطلب الضعيف دائما طلب ضعيف، الطلب الاستحبابي طلب في نقص، طلب شنو؟ في نقص، في ضعف. صلي صلاة جعفر، صلي صلاة جعفر. أنا لا أريد أرجع إلى نبرات الصوت، أريد أقول أن دائما الطلب الدال على الناد طلب ناقص، والدال على اللزوم طلب كامل. تبعنا؟ فإذا نحن نستفيد من خلال القرينة وجود نقص وضعف في الطلب. أما إذا لأن عندنا أطلاق القرينة، أن إذا القرينة إذا جت انشد مثلا، هذه نعم فأبانت شرحت أن ذلك الطلب على بعيد مستحب ناد، وإلا لما وجدت هذه القرينة. فدائما الطلب الذي يقترن بقرينة يدلل على ضعف نقص في مرتبة وجوده، والطلب الذي لا يقترن بقرينة صيغة افعل التي لا تقترن بقرينة تدلل على شدة وتمامية وقوة في وجودها. الآن عرفنا؟ فإذا قيل لنا كيف تدلل صيغة افعل على الطلب اللزومي، الجواب بالاطلاق. قيل لنا اشرح الاطلاق، نقول بالبيان التالي: لان صيغة افعل عندما تأتي كذا ونفس رؤوسا حتى يصير يعني الكلام معنا، عندما تأتي مع تأتي، اي صيغة افعل عندما تأتي فيها تدلل على الطلب الشديد والقوي، ولكن عندما تقترن بقرينة فتبين أن مرتبة الطلب ليس الشد بشديد بل ضعيفة وناقصة. عرفنا؟ عرفنا الآن كيفية التقريب لدلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي في الاطلاق. هذا قريب من مراد مما افاده الاخون. بس ايش قال الاخون؟ قال الندب يحتاج الى مؤونة في تحديد. قال طلب شديد وطلب ضعيف. معاه؟ طيب كيف نستكشف ان احد الطلبين شديد والاخر ضعيف؟ من خلال القرينة. معاه؟ طيب الماتن يشكل على هذا المبنى باشكالات متعددة. الاشكال الاول الاشكال نمر واحد. نمر واحد يعني مو باحسن الاشكالات. مرة نطلق نمر واحد يعني هذا افضل اشكال. مرة نمر واحد يعني رقم واحد. نمر بمعنى رقم. عرفنا؟ يكون تنتبهون. بعد واحد يسمع نمر واحد يقول يعني هذا افضل اشكال. لا لا هذا نمر واحد يعني بمعنى رقم واحد. معاه؟ الاشكال رقم واحد. يقول احنا هذا رددنا المبنى. مر علينا. في بيان الفرق في الحكم التكليفي والحكم الوضعي والحكم التكليفي الالزامي وغير الالزامي. ايش قلنا؟ قلنا احد المباني في الحكم التكليفي الالزامي انه حكم قوي شديد لان ملاكه قوي وشديد. والحكم التكليفي المولوي غير الالزامي ضعيف ناقص لان ملاكه فيه ضعف ونقص. لكن احنا هل قبلنا هذا المبنى هناك؟ كلا رددناه. وقلنا ان الحكم التكليفي بنحوه انما جعل على نحو جعل السبيل. لكن تارة المولى يرخص واخرى لا يرخص. اما شد قوة وعدم وضعف ونقص هذا لن نقبل هذا المبنى فيما تقدم. يعني هذا اشكال هنا والاشكال هذا الاول اشكال مبنائي الحقيقة. يعني يقول هذا مبنى رددناه فيما تقدم لا نقبل هذا المبنى في تفسير الحكم التكليفي. الاشكال رقم اثنين يبدو الوقت خلص باكر ان شاء الله. نمر اثنين باكر نجي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين.